أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. في هذه الحلقة كعادتنا نتحدث عن شخصيات، لكن شخصية هذه الحلقة من أكثر الشخصيات جدلا في الوسط الإسلامي وكذلك مؤخرا في الأوساط المستشرقين. على المستوى الشخصي هذه الشخصية تحديدا فيها هالة أنه مو بالآن سأدخل إلى عالمها، لن أقرأ الآن كتبها، لين جلست مع ضيفنا دكتور عبيد بن أحمد الظاهري وسألت هذه الأسئلة بفضول الطفل. لماذا هذا الانطباع عنه؟ لماذا بعض الصور الذهنية السيئة أو الصحيحة؟ وأخذنا وفككنا بعض المسائل. طبعا شخصيتنا في هذه الحلقة هو ابن تيمية شيخ الإسلام كما يعرف عنه، الذي توفي عام 728 وقيل أنه مجدد القرن الخامس عشر الهجري، هذا القرن يعني. لماذا؟ لأن ابن تيمية لم يكتشف أو لم يعاد طباعة كتبه أو تحريرها من المخطوطات إلى الطباعة إلا تقريبا بداية عام 1300 هجرية، فإحنا نتكلم عن 100 سنة ماضية تقريبا، فهو جديد في عصرنا، لذلك قيل أنه مجدد هذا القرن، وهذه كان معلومة للتو أعلم عنها في هذه الحلقة. سريعا في هذه الحلقة تكلمنا عن بشكل كذا ابتداء عن رسالة الدكتوراه للدكتور عبيد الظاهري والتي مرتبطة بابن تيمية، عن تجديد الأصول تحديدا، ثم عن ابن تيمية. لم نغوص كثيرا في تفاصيل حياته، بل كيف امتلك ابن تيمية هذه العقلية وطريقة التفكير؟ ما تكلمنا عن آراء الفقهية لأنها موجودة وواضحة، لكن كيف استنتج هذه الآراء الفقهية وما هي أشهر كتبه وأسلوبه ومناهجه وطريقة تفكيره كما ذكرنا؟ لا أطيل عليكم، أما الآن لتبدأ الحلقة. دكتور عبيد الظاهري أهلا وسهلا.
هلا وسهلا ومرحبا،
نورتنا والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
الله يطول عمرك. شخصية هذه الحلقة احنا دائما نبدأ على طول بالشخصية، يعني أول ما تذكر في صور نمطية تجاهها، لكن لعلي في البداية أدخل كذا كمدخل. قبل كم يوم غردتنا بهذا الكتاب اللي هو ابن تيمية حياته وفكرة لجون هوفر، وكتبت أعتقد أنه كتاب عظيم كمدخل لحياة وفكرة ابن تيمية، كذا رسالة تغريدة عفوية. تفاجأت أن لا والله الناس أخذوها يعني بكل الأطياف، ناس يقولون مثلا كيف نقرأ لابن تيمية أو حتى علماءنا من مستشرقين من عين ثالثة نظرة ثالثة، وناس يقولون يعني مهما حاول الطرف الثالث أنه يتكلم عنه في الأخير هذا تراثنا وإحنا أعلم فيه. لعلي يعني أسأل هذا السؤال، بسؤال أنه كيف نقرأ لابن تيمية من ناحية الكتب اللي قد تتكلم عنه أو المستشرقين كذلك، يعني إلى أي مدى نقرأ لهم؟
جميل، أولا أشكرك محمد على هذه الاستضافة.
الله يحييك.
وتغريدتك رأيتها في وقتها وتوقعت أنها ستؤدي إلى هذا الجدال الذي حدث، وهذا الجدال الذي حدث حول التغريدة يؤكد على حضور ابن تيمية وعلى أهمية الحديث عن ابن تيمية، وهذا شيء يعني ظاهر جدا. أما بالنسبة للكتاب اللي ذكرت، كتاب جون هوفر، فهو يعني قد يقع في ضمن كتب كثيرة جدا ممكن نسميها المصادر الوسيطة. إشكالية المصادر الوسيطة أي أن نحن نتعرف على الشخصيات عبر مصادر ليست هي مصادرها الأساسية، ليس هو كلام ابن تيمية ولكن ما فهم عنه أنه من كلام ابن تيمية، وخصوصا الشخصيات الجدلية، الشخصيات التي تسعى تراثها وعمقت معالجتها للمسائل، فليس كل شخص سوف يستطيع أن يفهم ابن تيمية أو يستطيع أن يستخرج آراء ابن تيمية بطريقة صحيحة، وبالتالي نحن سنكون أسرى للمصادر الوسيطة. وأنا لا أتكلم عن ابن تيمية فحسب ولكن عن جميع العلماء، ولذلك أي شخص يريد أن يجدد أو يضيف، وهذا ما فعل ابن تيمية في سياقات مختلفة، أنه يذهب إلى مصادر الوسيطة، إلى مصدر النبع، حتى يفهمه كما أراد صاحبه أن يفهمه. فمثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب التي تكلم عن ابن تيمية لا تكاد تخلو من قراءات قد تكون محل نظر، لكن أنا في ظني أنها مفيدة. يعني هناك مجموعة من الكتب التي كتبها المستشرقين وكتبها الغربيين عن ابن تيمية رحمه الله، وفي رسالة في جامعة أم القرى عن موقف المستشرقين من ابن تيمية، وسيظل هناك لهم وجهة نظر في قراءة ابن تيمية وهي مثل بقية القراءات.
جميل، هذا بالنسبة يعني يعني لتلك التغريدة وهذا الكتاب.
عفوا، والجدال والجدال مستمر في ابن تيمية حتى في الكتابات الإسلامية، حتى لا يقول القارئ أن كيف نفهم ابن تيمية من الغربيين، لكن حتى داخل الجدال الإسلامي هناك اختلاف في فهم آراء ابن تيمية.
يعني الأفضل هو قراءة ما كتبه قصدك ابن تيمية ذاته، ولا مرات أنه يكون قراءة
الأفضل
غيرية؟
قراءة الجميع، الأفضل قراءة الجميع ثم المقارنة، وعدم لكن عدم الاحتكام إلى آراء المصادر الوسيطة أيا كانت هذه المصادر الوسيطة.
جميل، طيب البركة رسالتك الدكتوراه،
الله يبارك
فيك، الله قبل 3 شهور تقريبا، وهي رسالة متخصصة في التجديد الأصولي عند ابن تيمية.
نعم.
أحب هذا السؤال دائم يكون هو من الأسئلة البداية، أنه كيف ضيف نتعرف على هذه الشخصية؟ طيب حل ابن تيمية حاضر يعني دائما، لكن مثلا البعض يقول، يعني أتكلم عني شخصيا، ما زال ابن تيمية بالنسبة لي أحس أنه شوي ما راح أجيها الحين، يعني هذا التصور موجود، ما أدري لو قرأت له بيختلف الأمر، لكن بالنسبة لابن قيم لا، الأمر أحس أنه أسهل وقرأت له يعني هذا التغطية. بالنسبة للدكتور عبيد، عن الرسالة ليس بتفاصيلها، لكن لماذا اخترت ابن تيمية تحديدا، وعن تلك التفاصيل في البداية.
جميل، البداية كانت مع بداية في القراءة، كنت أقرأ مجموعة من الكتب وكنت ألاحظ النقل عن ابن تيمية، يعني كانت أول مصافحتي نصوص ابن تيمية كانت عبر نقولات ينقلونها أصحاب الكتب، وجدت أنها متنوعة هذه النقولات، سواء في باب الفقه، سواء في باب السلوك، في باب الاستدلال، في الكتب الفكرية أيضا ابن تيمية حاضر في حقول مختلفة، أيضا النصوص تأتي وفيها وهج لأنها تأتي ضمن جدال معين، فيأتي ابن تيمية ويحررها. هذا الاستكشاف الأول لنصوص ابن تيمية حفزت الإنسان للعناية به، وابن تيمية حاضر يعني حتى في كافة العلوم، أيضا مع طلب العلم سنجد أن ابن تيمية له حضور. هذه كانت البداية الأولى. ثم بعد ذلك بدأت في قراءة وفي دراسة بعض كتب ابن تيمية، كما تعلم أن كثير من العلوم الشرعية مستندة على بعض الكتب التي كتبها شيخ الإسلام، فهذه كانت وجه من الدراسة، للدراسة النصية وتحليل الكلام، وكانت هناك أيضا قراءات لبعض الكتب الصغيرة لشيخ الإسلام رحمه الله. يعني أذكر هذه كلها كانت أيام المرحلة الجامعية، تكلم عن كتاب مثلا رفع الملام عن إمامة الإعلام، وكتاب العبودية أو الوصية الصغرى أو غيرها من الكتب. هذه كانت بدايتي مع ابن تيمية. لما أتيت لاختيار موضوع رسالة الدكتوراه، أنا عندي قناعة أن رسالة الماجستير يعني من الأفضل أن تكون يعني بانية لك في تخصصك، ليست دراسة تلاحظ الإضافة العلمية من حيث الدرجة الأولى، وإنما كيف أختار موضوعا يساعدني على بناء تخصصي. فكان موضوعا تخصصيا يعني محضا حول كتاب لعبد الرحيم الإسنوي رحمه الله، توفى سنة 771، كتاب أصولي اسمه نهاية السول في شرح منهج الأصول، هذه رسالة الماجستير. لما أتيت مرحلة الدكتوراه، وخصوصا الرسالة الإنسان يعيش معها سنوات، فيريد أن يختار موضوعا يستحق هذه السنوات التي يبذلها في من عمره، فاخترت أن يكون موضوعي حول شخصية، وثم اخترت ابن تيمية، وهدفي حقيقة من الرسالة كان الاستفادة الشخصية، لأني سألزم نفسي بقراءة جميع كتب ابن تيمية، فمثل هذا الإلزام المرتبط بالرسالة يحفز الإنسان على قراءة تراث عالم كبير مثل شيخ الإسلام، فلذلك اخترت هذا الموضوع، وهو موضوع جدلي من جهتين، من جهة التجديد الأصولي فهو موضوع محل جدال بين المتخصصين، وبين شخصية مثل شخصية ابن تيمية رحمه الله.
هل كان في تصور سابق ولاحق بعد قراءة المشروع كامل؟
يعني حقيقة التصور تقريبا نفس ما هو عن ابن تيمية من ناحية كلية، كان عندي تصور كلي أنه شخصية عظيمة،
أي.
لكن عرفت كيف لماذا كان عظيما. يعني القراءة الجزئية تعطيك هذا اليقين أو هذا الوقوف على الدليل على هذا المعنى.
لماذا كان عظيما تتوقع؟
شيخ ابن تيمية رحمه الله ولد في سياق جدلي واسع، من ناحية سياسية، من ناحية فكرية، من ناحية يعني مختلفة تماما، وهذا الذي جعله يسهم إسهاما عاليا في هذا المجال. وابن تيمية رحمه الله الذي ساعده لذلك وضوح الرؤية. ابن تيمية رؤيته الإصلاحية العلمية واضحة، وهو نص على ذلك، احنا لا نريد ان نفتئت عليه، بل هو يقول لما سأله البزار تلميذه لماذا لا يكتب في الفقه، فقال ان امر الفروع امرها قريب، ومن قلد احد الائمه المعتبرين فقد يعني برأت ذمته، لكن هو ذهب الى قضايا يعتلج بها الواقع ويخوض بها الواقع واراد ان يصلحها. بلا شك انها مهمه صعبه، لكن الخوض هذه القضايا هي التي تجعل الإنسان يترك بصمته، سواء كانت بصمة جيدة أو غير جيدة، لكن دائما الخوض في هذه الجدالات هو الذي يجعل الإنسان باقيا.
السؤال الأكبر اللي ممكن نسولف عنه في هذه الحلقة، قبل الحلقة ذكرته وأنا جاي الحلقة بهذا السؤال، يعني ليش ابن تيمية؟ جميل. يعني السؤال اللي دائما يطرح، ما عندكم ابن تيمية؟ يعني كل ما رحنا أي حقل مثلا خاصة اللي تطرق لها ابن تيمية يظهر ابن تيمية حاضرا وذو رأي يعني يؤخذ. فببساطة السؤال وحتما عمق الإجابة، لماذا ابن تيمية؟
جميل. الذي يسأل هذا السؤال في ظني هو أجنبي عن الاشتغال بالعلوم والثقافة. العلوم سواء العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو الشرعية لا تتطور لوحدها، تتطور في الخيال، وإنما تتطور بإسهامات العلماء فيها.
جميل.
فلذا كل العلوم هي تقوم على علماء تكلموا في العلم وذكروا أشياء في العلم، فيكون العلم مبنيا عليها سواء إيجابا أو سلبا، وهذا في كل العلوم الشرعية والإنسانية وغيرها والطبيعية أيضا. ولذلك سنجد أن سيرة العلم هي سيرة العلماء. فعندما نحن نتكلم عن شخصية مثل ابن تيمية، نحن نتكلم عن ذات ابن تيمية، نتكلم عن إسهامه العلمي. فلو أن ابن تيمية خلق ولم يتكلم في العلم لما انشغلنا به.
صح.
فانشغالنا بابن تيمية هو انشغال طبيعي، أي شخص مشتغل بالعلوم يعرف أن الاشتغال بشخصيات هذا العلم شيء أمر طبيعي جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاشتغال بأشخاص معينين في العلم، بعلماء معينين في العلم، ليس غريبا على التراث الإسلامي أو التراث الغربي. سنجد أن التراث الغربي مثلا إذا كان من يقول هذا هو من المتأثرين بالتراث الغربي، فنقول لهم هم يعظمون العلماء لديهم ويجعلون لهم الجامعات والكراسي العلمية بأسماء العلماء، وتقوم عليهم العشرات بل المئات من الرسائل العلمية، بل اشتغال علماء الغرب بعلمائهم أكثر من اشتغال علماء المسلمين ببعض العلماء. فهذا أمر طبيعي حتى في الناحية الغربية وغير الإسلامية. كذلك في الناحية الإسلامية سنجد أن الاشتغال بالعلماء بأعيان العلماء اشتغال طبيعي وغير مستغرب. فنجد مثلا المذاهب الأربعة هي قائمة على شخصيات.
صح.
فعلى أبو حنيفة، على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء أشخاص، ونشتغل بعلماء بكتبهم، بل نتعبد الله عز وجل بتقليدهم كما يعني هو معروف في المجال الفقهي. فإذا كان الذي يقول هذا شافعيا فنقول له لماذا أنت تشتغل بالشافعي كما غيرك يشتغل بابن تيمية أو بغيره. فإذا في ظني هذا السؤال ليس له معنى، ليس له معنى.
بأكد على السؤال مرة. نعم. يعني مسألة أنه يعني توفى ابن تيمية 728.
نعم.
تقريبا احنا اليوم 1444، وجزء من ما يقولها ابن تيمية باعتقادي إن مسألة يعني تجديد مثلا في جزء من بعض المسائل، لكن أحدهم يسأل أنه ما زلنا في 728 في بعض المسائل. طبعا هذا هو الدين وتفاصيله. نعم. لكن في أحد جاء بعده، أحد جدد، حسنا ما زلنا عند ابن تيمية. عرفت الفكرة؟
أنا أيضا أعيد هذا إلى إشكال عدم تصور العلم، طبيعة العلوم. اليوم إحنا في النحو نتكلم، ما حد يقول ليش سيبويه مات سنة 180. هذا ليس سؤالا فعلا.
جميل.
أيضا يعني العناية بابن تيمية بعضهم يسأل هذا السؤال، مشكلته في محبي الشيخ، عرفت عنده مواقف شخصية عرفت، هناك أشخاص محبين لابن تيمية أزعجون بابن تيمية، فهو عنده موقف شخصي يعني ليس موقف علمي
صح.
لكن ابن تيمية يعني التطبيق الخاطئ لممارسات أو أراء ابن تيمية لا يحتملها الشيخ، لا يحتملها.
يعني نقدر نقول أن ابن تيمية جدد في بعض مثلا الخطابات أو يعني مثلا إذا ذكرنا الأئمة تحديدا الشافعي مثلا، الشافعي تخصصكم نعم. مثل الأصول، هل ينطبق هذه النقطة كذلك على ابن تيمية؟
هذا لا أقوله أنا، يقوله العلماء في عصر ابن تيمية أن ابن تيمية المجددين ويقوله تراثه.
جميل.
فهي مسألة محسومة وانتهت، ليست مسألة اليوم نحن بعد 700 سنة من وفاة الشيخ نقول هل هو جدد أم لم يجدد، بل إذا بعضهم إلى أن ابن تيمية رحمه الله هو مجدد القرن الخامس عشر، ليس مجدد القرن الثامن،
خامس عشر.
نعم مجدد. لماذا؟
ليش؟
لأن ابن تيمية كان له حضور في خلال 100 سنة القريبة الماضية، حضور قوي جدا، يعني ترى ابن تيمية ما زال جديدا، ما زال ابن تيمية جديدا. نعم يعني ابن تيمية مثلا أوائل كتب الشيخ اللي طبعت، اللي كانت مخطوطة وطبعت، نتكلم يعني ممكن في بداية 1300 الهجرة،
والله قريب.
أيوة يعني في كتب لم يعرفها الناس، فبدأت العناية بابن تيمية رحمه الله، وكانت في العناية تقريبا أول كتاب طبع لابن تيمية في الهند كتاب، ثم بدأت الكتب تطبع، ثم كان مساهما في نشر تراث الشيخ محمد رشيد رضا، ثم بدأ ابن تيمية يعرف أكثر فأكثر، ثم كانت النقلة النوعية مع مجموعة الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهم الله، هنا بدأ ابن تيمية يحضر أكثر. إلى اليوم أن هناك نصوص لأول مرة تطبع لابن تيمية، خلال 20 سنة الماضية طبع أكثر من 20 مجلد جديد لابن تيمية لم يطلع عليه الناس يعني في القرون يعني الماضية. فلذلك هم قالوا أن ابن تيمية هو مجدد القرن الخامس عشر. من هذا الوجه أصبح ابن تيمية لا تكاد تجد رسالة علمية في كافة العلوم إلا وابن تيمية حاضر فيها، على اختلاف هذا الحضور بلا شك أن ابن تيمية رحمه الله كان له إسهامات في كل العلوم لكنها على مستويات متعددة، فإسهامه في العقيدة ليس كإسهامه مثلا في علم القراءات، وإن كان له رأي في علم القراءات، بعض الباحثين يظن أنه ليس له رأي، لا ابن تيمية له رأي وفي رسالة علمية عن القراءات عند ابن تيمية. فإذا ابن تيمية رحمه الله هو مجدد لأن العلماء في عصره ومن جاء بعده أقروا له بذلك.
جميل. يوم ذكرت كل العلوم أنا انصدمت، جون هوفر ذكر أنه يعني جرب صنعة الشعر فكتب الشعر يعني.
نعم.
هذا أول مرة نعم. يعرفها.
صحيح. هو ابن تيمية وإن كان شعره ليس بالشعر العالي، شعره شعر يعني عادي
مثلا
أي نعم، إلا أن الشيخ رحمه الله هو لأنه هذه من مزاياه، يعني الشيخ تفرغ للعلم، الشيخ أوتي قدرات عقلية وتفرغ وشجاعة، هذه ما اجتمعت في شخص إلا وجلد في العلم وطلب العلم منذ صغره، فتخيل شخص ذكي يعني قدرات العقلية أقصد، وشخص متفرغ وشخص شجاع وشخص لديه جلد، هذه كلها ساعدت ابن تيمية. لذلك هو يقول يعني هو في صغري كان يرى منامات ويقابل بها ابن سينا ويتجادل معه، فهذه هذا نهمته، وذلك لم يتزوج الشيخ وانشغل طولة حياته ولم يأخذ مناصب علمية، انشغل بالعلم، كانت هذه قضيته الأساسية.
عظيم. يوم قلت المجدد القرن الخامس عشر ذكرت لبناني صاحب مطابع في بيروت، أحدهم بيطبع رسالة الدكتور عن ابن تيمية فانصدم، قال يا أخي من أكثر الناس اللي طبعنا عنه يعني. صحيح. خاصة في الفترة الماضية. صحيح. على ذكر بدايات ابن تيمية ونبوغة وهذه التفاصيل، ودي أسولف عن يعني مهي بتفاصيل مثلا حياته، لكن عن سيرة ابن تيمية، يعني ما هي الملاحظات الكبرى في حياة أو سيرة ابن تيمية رغم ما ذكرت من المغول وسقوط دول وقيام دول. صحيح. أخرى
من مزايا سيرة ابن تيمية، طبعا كثير من المواد الموجودة في سيرة ابن تيمية كثيرة ولا نريد الخوض في تفاصيلها. لكن هناك مجموعة من مثل ما ذكرت ملاحظات ممكن أن نسجلها في سيرة ابن تيمية. أول ملاحظة أن سيرة ابن تيمية مسجلة منذ أن ولد إلى أن مات.
جميل.
كل تفاصيل حياته رحمه الله منذ ولادته فعلا، منذ أن خرج مع والده ووالدته وأخوانه من حران إلى دمشق في تلك القصة، وعمره 6 سنوات دخل دمشق إلى أن توفي سنة 728، كلها مسجلة ومقيدة، فسيرته سيرة واضحة. والذي ساعد على ذلك أنه جلس في دمشق أكثر حياته، وهذا من الشيء العجيب. ابن تيمية لم يسافر كثيرا، ابن تيمية لم يسافر إلا إلى مكة وإلى مصر القاهرة والإسكندرية، ومر مرورا بفلسطين ولم يذهب إلى مكان آخر، فهو قليل الرحلة. وإن كان كثير الأخذ عن العلماء، قد يقال ابن تيمية ما أخذ عن العلماء، ابن تيمية من المكثرين في الأخذ عن العلماء. فهذه ملاحظة أولا، أن سيرته مقيدة ومسجلة، ليس فيها مرحلة غير واضحة. الملاحظة الثانية كثرة الكتب عن في سيرته، الكتب القديمة أقصد، الكتب القديمة. يعتبر ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء الذين كتب في سيرتهم، كتب في سيرتهم
سواء من المعاصرين يعني
لا أقصد من المعاصرين له نعم نعم ايه؟ من المعاصرين ومن التلاميذ ومن بعدهم، فكتبت له كتب كثيرة، منها كتب مفردة في التصنيف مثل العقود الدرية لابن عبد الهادي والإعلام العلية وغيرها، أو كتب جاءت ضمن كتب أخرى، كتب الطبقات والتراجم كانت تذكر ابن تيمية وتفصل فيه الحديث. فهذه ملاحظة، أن الكتب التي كتب في سيرة ابن تيمية كثيرة جدا. الملاحظة الثانية أو الثالثة، جميع أتباع المذاهب الفقهية كتبوا في سيرة ابن تيمية، فسنجد كتب فيه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، كلهم كتبوا في سيرة ابن تيمية. والأعجب أن أكثرهم لم يكونوا من الحنابلة، وإنما كانوا من الشافعية. فعلماء الشافعية هم الذين أكثر ترجمة للشيخ، على خلافه أن مذهبه في أصله كان مذهب الحنبلية. فهذه ملاحظة ثالثة. ملاحظة الرابعة هو أن ابن تيمية رحمه الله، الذين مدحوا ابن تيمية وتكلموا في ثناء على ابن تيمية وما نقل عنه، وما نقل عنهم من تزكية لابن تيمية، ليسوا هم من أحد العلماء، بل هم علماء كبار ولهم مكانة ولهم يعني حضور علمي وتخصص عميق في تخصصاتهم، ويمدحون ابن تيمية في تخصصاتهم. يعني عندما يقول مثلا الذهبي كل حديث، لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، الذهبي محدث. فعندما يقول هذه التزكية، هذه تزكية عظيمة جدا. عندما يمدحه ابن دقيق العيد أو المزي أو غيرهم من العلماء، مثلا لو أنا مثلا شخص مثلا لست متخصصا بالطب، فإذا مدحت أن الإنسان طبيب جيد، فمدحي ليس له قيمة حقيقية. لكن عندما يأتي طبيب متميز ويمدح هذا ويقول هذا طبيب ممتاز وطبيب متميز، بلا شك أن هذه التزكية لها وزن، ليس فقط من أنهم متخصصين، بل هم بعضهم يمدح ابن تيمية وهو مخالف لابن تيمية، بينه وبينه خلاف، إما خلاف عقدي أو خلاف فقهي أو عداوة شخصية، فيمدحون ابن تيمية. فإذا هذه ملاحظة ينبغي القارئ عندما يقرأها يقف عندها، لماذا مدحوه؟ ما الذي رأوه في ابن تيمية حتى يمتدحونه؟ فهذه الملاحظات تجعل القارئ، عندما نجد اليوم بعض الشباب أو بعض المتخصصين من المذاهب المختلفة ينتقدون ابن تيمية أو يكفرون ابن تيمية، انتقاد بلا شك أمر طبيعي ولا بأس به، لكن الإشكال في يعني التكفير والتفسيق والشتم ونحو ذلك. فهؤلاء لم يضطردوا أو لم يهتدوا بهدي علمائهم في مذاهبهم سواء الفقهية والعقدية في مدح ابن تيمية والثناء عليه. وهؤلاء كانوا أقصد قديما لا بأس من المدح مع المخالف، فهذا أمر، لأن تجهيل ابن تيمية أمر صعب جدا جدا لا يقوى عليه أحد.
حبيت هذه الكلمة الأخيرة تدري على تأثيره. هذه السيرة الطويلة واللي ذكرت، يعني بعضهم قد نسميهم بهذا الاسم خصوم مثلا، نعم. كان عقدي ولا شخصي ولا نعم. أحد التصورات، ترى أنا جايب كل التصورات معي وجلس أطرحها أحد التصورات أن لدى ابن تيمية خصوم كثر يعني، وهذا وسبب يعني هذه الخصومات جعلته يذهب إلى السجن عدة مرات. ما سبب الخصومات يعني بهذه البساطة؟
جميل. سببها؟ طيب أعود وأقول أن كثير من هذه التصورات يعني لو قرأنا في التاريخ، تاريخ العلماء، سنجدها أنها طبيعية. يعني مثلا الشافعي رحمه الله كان يعني حوله كلام كثير وانتقادات كثيرة، حتى مرة كان يصلي في مصر وكان بجواره شخص يصلي فيقول اللهم أمت الشافعي، والشافعي انتقد ويعني أصبحت له يعني عداوات كثيرة. وغير الشافعي نتكلم مثلا الشاطبي مثلا في مقدمة الاعتصام تكلم عن حالته وكيف الناس يعني يتجاذبونه والطوائف تتجاذبه وغيرهم. فكل إمام يريد أن يعالج أمرا أو يضيف أو يجدد أو ينتقد بلا شك أنه سيصبح له خصوم. فإذا ابن تيمية ليس هو الشخص الوحيد الذي لديه خصوم، هذه نقطة مهمة جدا، لأن أحيانا يصور أنه شخص الوحيد.
نعم. صح.
فهذا أمر طبيعي. الأمر الثاني، ابن تيمية أراد أن يجدد في مسائل كثيرة بعد أن استقرت المذاهب الفقهية والعقدية. فاستقرار المذاهب والرد على كبار علمائها أمر يعني تستصعبه النفوس، وخصوصا ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أهم المسائل ومسائل مؤثرة، وذهب وانتقد أبرز العلماء، وهذه منهجية عند الشيخ أنه لا ينتقد أحد المتخصصين وإنما يذهب إلى رأس الطائفة فينتقده. أيضا طبيعة ابن تيمية رحمه الله أن فيه حدة في الرأي وشجاعة تجعله يعني يقرر رأيه بكل قوة، وهذه نقطة ربما يحدث فيها يعني لبس وهي مسألة نجد نصوص أن ابن تيمية حاد وشديد ولديه خصوم وصراعات، ثم نجد نصوص أن ابن تيمية عادل ورحيم ويعني ومسامح وكيف نجمع بينهم؟ هذا سؤال.
بالضبط.
والله أعلم، الذي ظهر لي أن ابن تيمية يفرق بين مقام الأقوال ومقام القائلين، فابن تيمية مع الأقوال في يعني في حدة شديدة جدا مع القول، فينسب للقول هذا أنه مثلا قول كفري أو أن هذا قول مبتدع أن هذا قول يخالف الإجماع أو وهكذا القول، لكن القائل يكون معه رحيما. وهذا يمثله مقولة جميلة للذهبي معبرة، يقول ابن تيمية يكرم جليسه مرة ويهينه مرات.
يكرم
أيوة. فأفهمها أنا على سياق أن ابن تيمية يعني إذا جلس مع أحد، وهذا ابن تيمية بمناسبة كثير اللقاءات، يعني لو تقرأ في كتب الشيخ والتقيته، ما يعني التقى يهود ونصارى وباطنية وجميع المذاهب، يعني جلس معهم التقيته وحدثني وأخبرني وكنت وهكذا. فهو من ناحية شخصية يعني ممكن يرحب به يا أهلا وسهلا ومرحبا، لكن هذا إكرامه له الناحية الشخصية، لكن إذا قال في نفس المجلس قولا باطلا يعني أطاب الوجه على قولهم، يعني ما لا عنده، ليس عنده مجاملة في الآراء، ليس عنده مجاملة في الآراء. الذي يؤكد هذا يعني الجمع بين هذه النصوص في التسامح والنصوص في الشدة والحدة. مثلا ابن القيم رحمه الله لما القصة المعروفة يقول جئته مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له وإيذاء. طيب الآن في نقطة مهمة، الذي يقول أنه أكبر أعدائه ليس الراوي أو شخص ما نعرفه، ابن القيم إمام
صح.
يعني يحسن التعبير، دقيق في التعبير، هو عندما يقول أكبر أعدائه هو أكبر أعدائه، أيضا شخص قريب من ابن تيمية، ليس شخص لا يعرف ابن تيمية، فهو يستطيع أن يقيم أعداء ابن تيمية والمخالفين له هل هو من الأكبر. فإذا المسألة أنه أكبر أعدائه وأشدهم إيذاء له، يقول فجئت مبشرا له أنه مات، يقول فنهرني واسترجع وذهب إلى أهله وقال لهم أنا في مكانتي عندكم أو نحو ذلك من هذا الكلام. فابن تيمية واضح أنه يفرق بين القول والقائل، ومن خلال هذه القاعدة يمكن أن نفهم كثير من الإجراءات. لذلك مثلا لما خرج من السجن وقصص كثيرة كلها هو، لذلك يعني هو كما يقول ابن القيم، يقول قال لي مرة الشيخ الإسلام أن العارف لا يرى لي أحد عليه حقا، ويعني يرى نفسه ليس لا يريد أن ينتصر لنفسه، هو يريد فقط تحقيق مسائل العلم، وإن كان شيخ الإسلام يبقى إنسان وقد تخرج منه بعض الألفاظ التي قد يكون غيرها أولى منها.
جميل، هذا يخليني كذا استطرد مسألتي وضوح الغايات اللي ذكرتها في بداية نعم. الحلقة، يعني يخلي جميل. الأمور الثانية ثانوية.
صحيح.
لعلنا ننتقل قليلا إلى كتب ومصنفات ابن تيمية وتفاصيلها، يعني وسيتعلق أو مسألة ما هي غاياته، ما هي طريقته، ما هي موضوعات اللي تكلم عنها، خاصة اللي أعتقد أنها أكثرها رسائل وأخذ جذري، ممكن ليس تأليفا إلا في بعض المواضع. ما هي أبرزها؟
جميل. ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء تأليفا وكتابة، وهذا أيضا ليس كلامي وإنما كلام المكثرين من التأليف والكتابة. مثلا ابن عبد الهادي كان من المكثرين من الكتابة والتأليف، وله العديد من المصنفات. وكان ابن رجب رحمه الله يمتدح ابن عبد الهادي بكثرة التأليف والتصنيف، ومع ذلك ابن عبد الهادي نفسه يقول أن ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء تصنيفا، وهذا أيضا ظاهر من خلال الكتب التي أبقاها شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا محل إجماع أن ابن تيمية كتبه كثيرة، فهذه النقطة الأولى أن كتب ابن تيمية كثيرة. الملاحظة الثانية أنها متوسعة، يعني من جهة الأحجام، فنجد أن كتب في يعني ذوات المجلدات ذوات العدد أيضا فهي كثيرة وكبيرة ومتنوعة، فنجد أنه كتب في الفقه وكتب في العقيدة وكتب في علوم القرآن وفي علوم الحديث وفي علوم اللغة وغيرها، فإذا متوسعة حتى في مجالات في المجالات التي كتب فيها. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أيضا أنها كثيرة منها في قضايا جدلية، ليست شرحا، يعني الكتاب الوحيد الذي وصلنا أشبه بشرح هو شرح العمدة لابن قدامة، ولم يكمله الشيخ رحمه الله، يعني شرح باب العبادات منه، وهذا من أوائل الكتب، يعني أول كتاب من كتب الشيخ التي وصلت إلينا شرح العمدة في الفقه، وكان في نحو من 30 من عمري. ثم بعد ذلك بدأت كتب الشيخ كلها تقوم بقضايا يعني محتدمة، يعني مثلا كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب كتاب في قضية حدثت أن نصرانيا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث لها قصة، فكتب ابن تيمية هذا الكتاب. ثم بعد ذلك كانت الكتب كلها من هذه الناحية. فلما يكون الكتاب طبيعته جدلي ليس تقرير مسائل، تحدث فيه كثير من الصعوبات. فإذا أيضا من الإشكالات التي في كتب ابن تيمية أنها تفرقت، وبعد أن توفي رحمه الله وأصبح هناك ناس من مخالفي شيخ الإسلام يشترون الكتب ويحرقونها ويفرقونها، وكان يمنع من الكتابة، يعني وكانت أحداث كثيرة يعني منعت من جمع كتبه، ولذلك بعض العلماء اعتنى بجمع كتبه مثل ابن رشيق رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ وكتب كتابا بأسماء مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كله يجعلنا نحاول أن نعيد ترتيب كتب ابن تيمية حتى تتضح لنا أكثر. من متطلبات رسالتي في الدكتوراه كانت جمع كتب شيخ الإسلام وقراءتها، فبدأت في جمع كتب الشيخ وبحثت في المصادر، وفي هناك كثير جهود كثيرة حاولت جمع كتب الشيخ، وجدت أنها جميلة ووافية وفدتني حقيقة، لكن احتاجت إلى بعض الترتيب، فأخرجت منها ما كان مخطوطا، لأن كتب الشيخ بعضها موجود وطبع مطبوع، بعضها مخطوط يعني وجد مخطوطا ولم يحقق حتى الآن، وبعضها مفقود يعني لا نعرفه ولم نقف عليه. فبعض الكتب أو بعض القوائم التي حاول جمع كتب شيخ الإسلام جمعت كل هذا المطبوع والمفقود والمخطوط، وهذا ليس قصدي أنا من الرسالة، قصدي فقط المطبوع، أريد أن أقرأ كتب الشيخ المطبوعة. فبدأت بالجمع، ثم جعلت كتب شيخ الإسلام على ثلاث أقسام. القسم الأول أسميته بالمصنفات، هي الكتب المفردة، الكتب المفردة التي لها عنوان واضح ومطبوعة لوحدها، أولها شرح العمدة، تكلم عن النصارى المسلول، الاستقامة، اقتضاء صلاة المستقيم، جواب اعتذارات المصرية، بيان تلبيس الجهمية، دار التعارض، منهج السنة، النبوات، يعني تنبيه الرجل العاقل، إلى غيره من الكتب، بيان الدليل على بطلان التحليل، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الصفدية، الرد على السبكي في مسألة الطلاق، الاستغاثة في الرد على البكري، وغيرها من الكتب. هذه كتب مصنفات، تقريبا هي تصل إلى 39 كتاب أو 32 كتاب،
وهذه كلها مطبوعة.
نعم مطبوعة، نتكلم عن مطبوع فقط، نعم، هذا النوع الأول. النوع الثاني الرسائل، الرسائل وهي بعضها كتب لكنها وجد ضمن مجاميع. يعني هناك أناس حاولوا جمع، أو علماء حاولوا جمع رسائل ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله فتاوى، يعني يسأل سؤال ما قول الشيخ في كذا فيجيب، هذه فتوى. وهناك رسالة هو يكتبها، يطلب منه شيء فيكتبها فيرسلها لهم. وهناك قاعدة يسميها قاعدة، قاعدة في كذا، يصنف رسالة قصيرة في 100 صفحة في 100 صفحة يسميها قاعدة، أو مسألة أو نحوها. فهذه الرسائل الصغيرة هناك جمع من العلماء اعتنوا بجمعها وضم نظير إلى نظيره. ومن أشهر تلك المجاميع مجموع الفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهم الله. ولو قصة الكتاب جميل، أنا أحيي المستمع إلى مقدمة تحقيق الشيخ كيف ذهبوا، يعني جلسوا يجمعونه 40 سنة.
لا إله،
هذه الرسائل
اللي هي مجموعة الفتاوى.
نعم، مجموعة الفتاوى 35. فهذا ليس كتاب، بعض الناس يظن أنه ابن تيمية ألف كتاب اسمه مجموعة الفتاوى. لا، هذا ليس كتاب، هي عبارة عن مجموعة من الرسائل، ورتبوها على التصنيف، على الترتيب العلوم الشرعية بدءا من العقيدة إلى الفقه. هذا المجموع الأول يتضمن مئات الرسائل، مئات الرسائل. ثم بعد ذلك هذا المجموع الأول، يعني عندنا المصنفات،
أي
ثم الرسائل، ثم المجاميع، سميتها المجاميع. في مجموعة من المجاميع، ليس مجموعة واحد.
أوكي.
في مجموعة الفتاوى للشيخ عبد الرحمن القاسم، وهناك أيضا جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم في مجلدين، أيضا فيه رسائل ليست موجودة في مجموعة الفتاوى. ثم الثالث جامع المسائل من إصدارات دار عالم الفوائد، تحقيقات الشيخ محمد عزير شمس رحمه الله والدكتور علي العمران والدكتور عبد الرحمن قائد، هذه في 9 مجلدات. ما شاء الله. هذه أبرز المجاميع التي جمعت. وفي هناك جامع الفصول أصدرت المجموعة الأولى منه، وقريبا المجموعة الثانية للشيخ عبد الله التميمي. هذه فيها رسائل للشيخ رحمه الله. هناك في رسائل أخرى، مثلا مجموعة الرسائل والمسائل لمحمد رشيد رضا، ورسائل منيرية وغيرها من الرسائل، رسائل عنوانها المجموعة العلية في الرسائل، رسائل ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، كتاب اسمه الفتاوى الكبرى في 6 مجلدات. كل هذه المجاميع موجودة في المجاميع التي ذكرتها قبل قليل. ففي المجاميع التي ذكرتها تغني عن تلك الكتب. هذا النوع الثاني من أنواع كتب شيخ الإسلام. النوع الثالث ليست كتب شيخ الإسلام، وإنما كتب نقلت أقوال شيخ الإسلام.
نقلت فقط أقوال؟
نعم.
مثل
اللي هي سميتها كتب الاختيارات. يعني طلاب ابن تيمية ومن بعده كانوا ينقلون عن شيخ الإسلام، مثل ابن القيم، مثل ابن مفلح، مثل ابن عبد الهادي وغيرهم، ينقلون عن ابن تيمية في كتبهم، يقول قال شيخ الإسلام حدثني أو سمعته أو رأيته أو فعلته أو يعني فعل شيخ الإسلام أو نحو ذلك. فهذه جمعت في أكثر من كتاب، جمع آراء ابن تيمية في كتب تلاميذه، فهذه تكمل الصورة لآراء شيخ الإسلام. في ظني لو قسمنا كتب الشيخ الإسلامي في هذه الأنواع الثلاثة اتضحت يعني كتب الشيخ. وفي موقع بعد ما جمعت هذه المادة قلت ليش ما أنشرها، فذهبت إلى مصمم تصميم، مصمم مواقع، قلت له أدي هذه الكتب أضعها في موقع واحد. فهناك موقع بعنوان جامع الآثار المطبوعة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله،
يا سلام،
موجود وفيه كل هذه الكتب.
لعلنا نحط يعني في الوصف، يعني
من قرأ هذه ما في هذا الموقع فقد قرأ كل حرف كتبه ابن تيمية مما وصل إلينا. إن شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله، كثيرة والله. إذا كان الأول 39 فقط.
إيه تقريبا هذا مجموعة، هذه
صح
مجموعها 60,000 صفحة.
لا إله،
60,000 صفحة
ما شاء الله
مجموعة. هذا ما وصل إلينا،
هذا ما وصل إلينا، وباقي مفقود.
باقي المقطوط والمفقود،
والمفقود كذلك. أنا انصدمت، ما زال المخطوط إلى الآن لم يحقق. يعني
هو في إشكالية أصلا في الوقوف على كتب ابن تيمية. طبعا أنا ليس متخصصا في تحقيق كتب الشيخ، هناك ناس متخصصين ويعرفون لغة الشيخ وكتابة الشيخ وأسلوب الشيخ، لكن هناك مكتبات إلى الآن لم تصل إلينا. يعني مكتبات، يعني كان مثلا في الفاتيكان عندهم مكتبة فيها مجموعة كتب عربية، هذه مكتبة كما يقول المتخصصون في التحقيق أنه لم يدخل أحد حتى اليوم، ما نعرف الكتب التي
موجودة،
كتب العربية التي فيها يعني. فهناك كثير من المكتبات ما زال يعني ما زال فيها كنوز إن شاء الله تخرج قريبا
بإذن الله يا رب. هذا يجعلنا نذهب إلى مضمون الكتب اللي هو جميل. أسلوب ابن تيمية
جميل.
بماذا تميز أسلوب ابن تيمية خاصة؟ أنا قال لك صور نمطية الخاطئة أنا جايبها في هذه الحلقة، يعني تصور أن كتابة صعبة والقراءة له كذلك صعبة، والبعض اللي يقول مثلا لن تستطيع الدخول إلى عالم ابن تيمية حتى الدخول إلى عالم ابن قيم مثلا، أو هو بوابة أو هو جسرة. خلنا نسولف فينا بماذا تميز أسلوب ابن تيمية وما صحة هذا التصور يعني؟
جميل. يمكن نقول أن سياسة التعامل مع كتب ابن تيمية ترجع إلى ثلاث سياسات. السياسة المعتدلة التي ينبغي أن تكون أن هناك كتب لشيخ الإسلام، هذه الكتب تستحق القراءة والاطلاع على تفاوت فيها في الحجم وفي الصعوبة وفي الموضوعات. السياسة المتطرفة هي سياسة التشويه وسياسة التصعيب. في ناس يشوهون كتب ابن تيمية ويحاولون منع الناس من قراءة كتب ابن تيمية لأنها كتب سيئة، لأنها يخالف إجماعات العلماء، لأنه كتب فيها من البدع أو نحو ذلك. هذا سياسة التشويه، وهي غالبا من هو يخالف شيخ الإسلام رحمه الله. وبالمناسبة ابن تيمية رحمه الله كما يقول الذهبي وأيضا ابن حجر العسقلاني الشافعي كان يقول أن ابن تيمية لا يقول بالمسائل بالتشهي، يعني لا يوجد مسألة أو رأي قاله ابن تيمية رحمه الله لم يسبقه أحد إليه، يعني أول شخص قال في العالم ابن تيمية لا يوجد. وابن تيمية يقول هذا ويصرح بهذا في كل المسائل التي خلف فيها. فهذه سياسة التشويه. السياسة الثانية لا، قد تصدر من ناس محبين لابن تيمية وسميها سياسة التصعيب. لا، ابن تيمية صعب. شوف، تيمية حلو وممتاز وجميل ومفيد وعالم على العين والرأس، لكن ما أحد يقرأ كتب ابن تيمية. كتب ابن تيمية صعبة. أي نعم، وهذا للأسف كثير من الباحثين وطلاب العلم قد وقع فيه. فأعرف كثير من الزملاء لم يقرأوا ابن تيمية، قال أنا أستعد لقراءة ابن تيمية. وهذا فيه إشكال، في إشكال من عدة نواحي. الناحية الأولى من ناحية جعل كل كتب الشيخ على مستوى واحد، وهذا غير صحيح. الشيخ كتبه على مستويات متعددة، منها كتب الصعبة ومنها كتب السهلة. ثانيا، أن جزء من الاستعداد لقراءة كتب الشيخ هي في قراءة كتب الشيخ. يعني لا تقول أنا أبني نفسي في العلوم ثم آتي وأقرأ لابن تيمية، هذا غير صحيح، لأنك لم تعتد على القراءة لابن تيمية. لكن عندما تقرأ ابن تيمية أنت في ذات الوقت تتمرن على أسلوب الشيخ وعلى طريقة الشيخ. وهناك كثير من الكتب، كتب شيخ الإسلام كتاباتها واضحة، وأنا أرى أن بالعكس كتب ابن تيمية ليست صعبة. يعني مثلا أعطيك مثال، لو شخص لا يعرف جدول الضرب، أو لا يعرف الجمع، ولا يعرف جدول الضرب، ولا يعرف القسمة، إذا أردت أن تتكلم معه في مسائل في تكامل لن يفهمها، لأنها صعبة جدا، صعبة على الفهم. لكن إذا كان حافظ جدول الضرب والقسمة ويعرف كيف يجمع، لن تكون سهلة جدا لكنها ستكون ممكنة الفهم.
صح.
فابن تيمية رحمه الله هو الذي جعل كلامه فيه صعوبة الموضوعات يتكلم فيها. فعندما يتكلم في مسألة هي مسألة فلسفية أو مسألة منطقية أو مسألة كلامية، مثل تسلسل الحوادث، مثل تعليل أفعال الله عز وجل، مثل التحسين والتقبيح، إشكالية القارئ أنه لا يفهم مسألة التحسين والتقبيح أصلا، وبالتالي لن يستطيع أن يفهم ماذا يقول ابن تيمية، فجدنا صعب. لكن مجرد أن يفهم مسألة التحسين والتقبيح سيجد أن ابن تيمية، سيجد أن كلام تيمية كلامه قريب الفهم، وإن كان فيه صعوبة بلا شك، لكن ليس من الصعوبة التي تتخيل. يعني والكثير من العلماء غير ابن تيمية كتبهم أصعب من ابن تيمية رحمه الله، بل ابن تيمية رحمه الله نفسه يقول أنا يعني يتقصد تبسيط الكلام. وابن تيمية رحمه الله أيضا كلامه عربي فصيح، أسلوبه جميل واضح. قد صحيح من إشكالية مثلا يعني الصعوبة،
أي
نعم الصعوبة، هذه مسألة صعوبة الموضوعات اللي تتكلم عنها، هذه تؤدي إلى صعوبة كلام ابن تيمية. النوع الثاني، طول نفس ابن تيمية في التقرير المسائل. فابن تيمية هو لا يشرح، هو يعني الكلام معه يمتد، ولذكاء رحمه الله هو لا ينسى المسألة الأولى، فيذهب ويذهب ويذهب ويتشعب ثم يعود. فهذه تحتاج من القارئ إلى مهارة في القراءة، وهي مهارة طول النفس وتتبع في أي سلك هو يعني يخوض ابن تيمية الآن، ثم كيف يعود للمسألة. وابن تيمية يعرف هذا من نفسه، يعرف هذا من نفسه أنه يستطرد. وأيضا ومسألة الاستطراد بالمناسبة، ابن القيم ذكر هذا عن ابن تيمية في منزلة الإيثار في كلامه في مدارج السالكين، منزلة الإيثار، ثم كان يتكلم عن الكرم، ثم كان يتكلم الكرم بالعلم، وثم يرى أن ابن تيمية استطراد ابن تيمية هو من كرمه رحمه الله، وأنه إذا سأله السائل يعني استطرد وبين له كل ما يتعلق بالمسألة. وإن كان كما ذكر ابن القيم أن بعض العلماء يعيب هذا على ابن تيمية، فمسألة الاستطراد قديما قيلت في ابن تيمية، فهذه تحتاج في القارئ إذن لابن تيمية هو بحاجة إلى معرفة بالموضوعات التي تكلم فيها، ومعرفة لمهارات القراءة لابن تيمية رحمه الله، فذلك هي صعبة. فالشاهد أنه سياسة التشويه وسياسة التصعيب كلاهما سياستان يعني ليست صحيحة في التعامل مع كتب ابن تيمية. ثانيا أو ثالثا، إذا كانت كتب ابن تيمية صعبة فإحنا نحتاج أن نتمرن،
إذا فعلا أنها صعبة
نعم أيه. نحتاج أن نتمرن لقراءتها، كما يقول الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأيضا ما لا يتم القراءة إلا به فيعني فقراءته لازمة. فهذا ما يتعلق بصعوبة أو يعني أسلوب شيخ الإسلام رحمه الله.
لعلي أروح للسياسات تعامل الناس مع ابن تيمية، ذكرت المشوهين وذكرت
المصعبين،
وهذا محب وهذا قد يكون كاره. ما أدري، لكن ابن تيمية مثلا عنده مسائل كثيرة خالف فيها مثلا أعلام معينة أو فتاوى معينة، وفيه يعني ظهر فريق يقول لا تأخذون الأقوال بحرفية بل خذوا عقلية ابن تيمية يعني، أو طريقة تفكيره كيف يتعامل، خاصة المصالح والمفاسد باختلاف جميل. الزمن لعلينا شعبت السؤال والاستطراد، لكن لعلي أسأل السؤال هذا، هل فعلا طلاب العلم تحديدا وقراء بشكل عام اللي يبغون يدخل ابن تيمية لم يقرؤوه حقا؟ يعني خلنا نقول ربما طالب العلم لا يفيد ابن تيمية لأنه لم يقرأ بطريقة صحيحة ينقل نقل خاطئ أي كان.
جميل. وفي مسألة مهمة أيضا في مسألة سياقات ابن تيمية ومؤلفات كتب ابن تيمية، أنه نحن لن نستطيع أن نعرف قيمة كلام ابن تيمية ما لم نعرف الإشكال الواقع في المسألة قبل ابن تيمية. يعني الذي يقرأ في كتب ابن تيمية ابتداء يرى المسألة محررة محققة ويعجب بها، لكن إذا عرف الإشكال الموجود في المسألة وأقوال العلماء في المسألة وطبيعة المسألة والتحديات في المسألة واختلاف العلماء واختلاف أنظارهم وحيرتهم في المسألة، ثم جاء يقرأ لابن تيمية سيعلم لماذا كان ابن تيمية عظيما. فقدر كبير من كلام ابن تيمية لا يعرفه القارئ في المسألة لأول مرة ما لم يقرأ الإشكال الواقع في المسألة. الأمر الثاني، دائما هذا مسألة معروف يعني مسألة عقل ابن تيمية وليست آراء ابن تيمية،
صح.
هذا ليس خاص بابن تيمية، كل العلماء ليس من الصحيح أن نقتصر على آرائهم على محصل آرائهم، بمعنى مثلا كتاب جديد نزل أنا أستطيع أن أذهب إلى خاتمة الكتاب وأعرف النتائج أنه ذا قال أن هذا مثلا حلال وهذا حرام ورأيي في مسألة كذا، أعرف هذا محصل الرأي، ليس هذا العلم أبدا، ليس هذا العلم. العلم هو كيف وصل إلى هذه الآراء، هذا هو العلم، هذه الفائدة. فالذي يقرأ لابن تيمية ليعرف رأي ابن تيمية في المسألة فهو يعني يتعب نفسه لما يقرأ كتب هذه الكتب الطويلة لأجل هذه الجزئية. لكن الذي سوف يستفيد من ابن تيمية ليس الذي عرف محصل آرائه، وإنما الذي عرف كيف وصل إلى رأيه. مثلا من الكتب الممتازة جدا والرائعة كتاب حركة التصحيح الفقهي، كان يتكلم عن مسألة الطلاق عند ابن تيمية رحمه الله،
صح. هذا يشتهر،
أي نعم، هذه من المسائل المعروفة عند ابن تيمية في الفقه التي خالف فيها يعني معتمد المذاهب الأربعة، وهي مسألة اليمين بالطلاق ومسألة الطلاق الثلاث. طيب هذه الآن مسألة ابن تيمية أمام إجماعات مدعى في هذا المسألة، أمام فتاوى كثيرة في هذا المسألة، طيب كيف فعل ابن تيمية؟ كيف وصل إلى هذا الرأي؟ كيف تعامل مع المخالفين؟ كيف رد الآراء الصحيحة؟ وذلك لأن ابن تيمية رحمه الله كما يقول أن العلم ليس في إقامة الدليل الحق الدليل الصحيح على دعواك فحسب، وإنما في إقامة الدليل الصحيح ورد الاعتراضات الواردة عليه، فلابد أن يجيب. فابن تيمية رحمه الله بسبب هذه المسألة التي يعني منع من الفتوى بسببها وأدخل السجن بسببها، مسألة ليست سهلة، وأيضا مسألة لم تكن في بداية عمر ابن تيمية، ترى كانت ابن تيمية كان في آخر عمره تقريبا عند هذا الجدال في المسألة، فشخص في 60 من عمره لن يخوض مسألة لأنها مسألة جزئية سهلة، وإنما أراد فعلا تصحيح أوجه النظر في المسألة. ولذلك هذا وهذه مسألة جعلته يعيد النظر في باب الإجماع ومسائل الإجماع، لأن أكبر يعني إيراد على ابن تيمية أن العلماء أجمعوا على أن على هذه المسألة، فكيف تخالف الإجماع؟
ماذا صنع؟
أي فبدأ ابن تيمية يتكلم عن الإجماع وكيف يثبت الإجماع ومن أول من ذكر الإجماع في المسألة وكلام الصحابة في المسألة. الآن بغض النظر ما الرأي الذي سأذهب إليه أنا في نهاية المسألة، هل أنا أذهب إلى رأي ابن تيمية أو لا، لكن لابد أن أقف كيف تعامل ابن تيمية مع هذه المسألة. هذا نموذج يجعله مع كل المسائل التي اشتغل فيها ابن تيمية، كيف يفكر ابن تيمية، كيف يعالج المسألة، كيف يرد على أقوال العلماء، كيف يستدل على آرائه. ابن تيمية رحمه الله لاطلاعه واستظهاره للنصوص القرآن نصوص السنة كانت لديه استشهادات جديدة، استدلالات جديدة، وهذا يذكر يعني ينص عليه الذهبي رحمه الله أن ابن تيمية أتى بأدلة لم يكونوا يعرفونها. فكيف استعمل ابن تيمية هذا الدليل، كيف استنبط هذا الدليل، كيف رد على الأقوال المخالفة. هذه العقلية إذا اشتغل بها القارئ سيجد أنها سوف تكون مصاحبة له في مسائل أخرى لم ينص عليها شيخ الإسلام ولم يتكلم عنها، فهو يعطيه المنهجية، يعطيه المنهجية. أما بالنسبة لآراء لموضوعات شيخ الإسلام بلا شك أنها موضوعات مختلفة، في موضوعات ما زلنا إلى اليوم نحن نحتاجها ومهمة، مسائل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي الأسماء والصفات، هذه مسائل مهمة، مسائل تتعلق بتصورات الإنسان عن خالقه، فلا شك أن العناية بها جيدة، فلا نقول لمن تكلم فيها أنت تستجر هذه المسائل، هذه مسائل من ديننا مذكورة في القرآن والسنة. لكن هناك موضوعات هي موضوعات محدودة جدا لطوائف قد تكون اندثرت أو موضوعات مهمة لكن هناك ما هو أولى منها. فإذا يعني الذي يقرأ لابن تيمية ولا يلاحظ هذه العقلية ربما يقع في أسر في أسر في أسر الموضوعات.
يعني هل نقدر نقول أن لا نستطيع قراءة ابن تيمية إلا من ضمن السياق، خاصة كل السياقات اللي مرت في حياته؟
كل شيء لا نستطيع أن نقرأه إلا ضمن السياق.
جميل.
القرآن والسنة لا نستطيع أن نقرأ إلا ضمن سياقها، وهذا من نظريات ابن تيمية رحمه الله، نظرية مراد المتكلم واعتبار السياق، فلا بد أن نفهم القرآن كما نزل وفي السياق الذي نزل، وكذلك نفهم السنة بسياقها. ولذلك هذا أعظم امتياز لفهم الصحابة للقرآن والسنة، أنهم أدركوا السياق وأنهم عرفوا موارد النصوص وعلى ماذا نزلت وكيف نزلت ونحو ذلك. فإذا ابن تيمية لابد أن نعرف هذا السياق الذي كان فيه.
جميل. لا يذكر ابن تيمية إلا يذكر كتابه أحد كتبه الأكبر درة تعارض النقل والعقل أو العقل والنقل، ما أدري، 10 مجلدات تقريبا. وذكر الشيخ عبد الله الجيري في بودكاست فنجان أن إلى الآن ما تقريبا أنه ما أحد تخطى ذلك يعني حجم ذلك الكتاب وآراء فيه. هذا النفس وهذه القدرة وهذا الكتاب تحديدا، وين نصنفه من كتب ابن تيمية وكيفية قراءته ومن يقرأ أصلا؟
جميل. هو ابن تيمية رحمه الله الذي يقرأ في كتبه يجد أن لديه قضايا كلية دائما يكررها.
جميل. ما هي؟
يعني مثلا عنده أو هي منهج وقضايا ممكن أو أصول ممكن نعبر عنها بأكثر من تعبير. أولا الاستغناء بالوحي، يعني إيمان تام بغناية الوحي قرآن وسنة عن كل ما يحتاجه المسلم في تصوراته العقدية وفي تصوراته السلوكية، فكل إشكال موجود علاجه نصا أو استنباطا من القرآن والسنة وكلام الصحابة وفعل السلف رحمهم الله. هذه القضية تجعله عندما يأتي إلى شيء حادث جديد يقف بصلابة أمامه. فلما مثلا في تعامله مع علم المنطق، لأن هو يقول المنطق علم حادث على المسلمين، لم يعرف الصحابة، طيب ولم يشتغل به الصحابة. فإذا إذا قلنا أن تعلم المنطق هو شرط لفهم الإسلام مثلا وفهم مسائل الإسلام، فهذا يقدح في ما كان عليه الصحابة، كيف هم فهموا الإسلام دون أن يكون لديهم هذا العلم. فإذا هذه ساعدته أن يقف في أرضية صلبة، ثم يبدأ يعني يناقش هذا الموضوع وغيرها من القضايا. منها أيضا مسألة تعارض، يعني منع تعارض العقل مع النقل، وأحوال هذا التعارض الظاهر الذي قد يحصل. منها مثلا ما ذكرته مسألة المصالح والمفاسد. أيضا منها أن الإسلام جاء بالأدلة العقلية الكاملة، فالإسلام ليس خطاب القرآن والسنة، ليس خطاب خالي عن البرهان العقلي، بل فيه من الأدلة العقلية النقية الصافية الموصلة إلى الحق بأقرب مقصود. هذا جعله يعني يقف بقوة أمام كثير من الأفكار الشائعة، وكانت منها إشكالية تعارض العقل والنقل التي بدأت تقريبا من الجويني رحمه الله، ثم الغزالي، ثم تطورت في صورة الأخيرة مع الرازي. والرازي أبو عبد الله ابن خطيب الرائي رحمه الله هو من الشخصيات التي ابن تيمية رحمه الله اعتنى بها عناية كبيرة واستفاد منها، وابن تيمية رد عليه في أكثر من كتاب، منها در التعارض، منها بيان تلبيس الجهمية، كان ردا على كتابه أساس التقديس. الرازي كان له حضور قوي جدا، فابن تيمية يعني كان له جدال كثير مع الرازي رحمه الله، وكان يعني يمدحه في مرات ويعني ينتقده في مرات كثيرة. فهذه مثلا أيضا من الأصول عند ابن تيمية، مثلا عدم التفريق بين المتماثلات والتفريق والجمع بين المتفرقات، مسائل محددة أعملها في كافة العلوم التي اشتغل بها رحمه الله. أيضا الشيخ الإسلام لم يكن أسيرا للمصادر الوسيطة التي بدأنا فيها اللقاء.
جميل.
فحتى مثلا في عند أصحاب الإمام أحمد أو أتباع الإمام أحمد في مدرسة الحنبلية الفقهية كان لا يسلم بآراء، ولا ليس هذا رأي ابن تيمية، ليس هذا رأي الإمام، وإنما رأي الإمام كذا وكذا، فهو يذهب إلى نصوص الإمام ويستنبط منها مباشرة ولا يكون يعني أسيرا لتلك المصادر. أيضا تيمية حتى عندما يتكلم مثلا مع بقية المذاهب العقدية الأخرى يذهب إلى أصول أصحاب المذاهب، فعندما اعتنى مثلا بمذهب الأشاعرة كان يعتني بكلام أبو الحسن الأشعري وأصحابه وغيره ومصنفاتهم، ويقرأ لكتبهم ويقرأ في، فهذه كلها جعلت ابن تيمية يعرف ما هي الإشكالات الكبرى حتى يركز عليها. فكان منها مسألة درء تعارض العقل والنقل. وابن تيمية يعني هذا من أكبر كتبه، هو ومنهاج السنة والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية، هذه أكبر كتب للشيخ طبعت التي يعني تتجاوز 5 مجلدات إلى 10 مجلدات مثل الدر. كتاب الدر هو في هذه المسألة، لكن بطبيعة الشيخ تكلم في مسائل كثيرة جدا، رد على قانون الرازي بأكثر من وجه. الوجه الثاني استغرق منه 3 مجلدات
ما شاء الله.
الوجه الثاني فقط كان من بداية المجلد الثاني تقريبا، الثاني الثالث الرابع تفتح الخامس قالوا ايه يبدأ الوجه الثالث
استحضار، هذا أيوه. صعب والله،
لأنها مسائل كلية، هذه مسائل كلية، المسائل الكلية بطبيعتها أنها تحت فروع كثيرة، فتحرير الكليات أحيانا يحتاج إلى تحرير الجزئيات وإلى رد ما يرد على 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 هذه الكليات،
فلازم يضبط الكلية حتى، لأن لو سقطت الكليات ستسقط الفروع.
إيه نعم. والكليات مبنية على الفروع، فلازم يحرر الفروع. فإذا اشتغاله بهذه الطريقة. فكتاب درء التعارض طبعا بلا شك أنه مسائله كثيرة وصعبة، لكن تحتاج إلى وعي بما الأشكال، ما الأصول الكلية التي أراد ابن تيمية أن يرد عليها وكيف رد عليها، ثم الإنسان يقرأ فيه ومع تمكنه طبعا بلا شك بالعلوم الأخرى في علم العقيدة وعلم المنطق وهذه العلوم، لأن ابن تيمية يشتغل في علم في معلومات موجودة وعلوم مستقرة.
جميل. احنا ذكرنا في البداية الكتب البسيطة، لكن لعلنا في يعني في الأجزاء الأخيرة من نهاية اللقاء نتكلم عن كيف نقرأ لابن تيمية، يعني وهذا اللي حاول أوصل في كل حلقة، كل شخصية كيف نقرأ لها، خاصة ابن تيمية. ذكرنا ما شاء الله 60,000 صفحة تقريبا كتبت، والكتب الكثيرة. تحديدا ابن تيمية، كيف نقرأ له؟ هل نقرأ مباشرة أو كتب كتبت عن؟
طيب، هذا سؤال جيد، وهو من أهم محاور الحلقة حقيقة، لأني أقول أن ابن تيمية رحمه الله هو الحاضر الغائب. ابن تيمية حاضر باسمه، حاضر باختياراته، لكن للأسف أننا لا نقرأ ابن تيمية. مهما ادعينا أننا نعتني ابن تيمية ونحب ابن تيمية، أننا لا نقرأ له، وإذا قرأنا له قراءة مجتزأة غير كاملة. وهذا يعني يصدقه دراسة نشرتها عن العناية بتراث ابن تيمية، أجاب عنها أكثر من 1,000 شخص، أكثر من 50% منهم طلاب دراسات عليا في تخصصات شرعية، أكثر من 100 منهم حاصل على الدكتوراه. فسألناهم عن عنايته بابن تيمية، سنجد أن 40% لم يقرأ لابن تيمية كتابا كاملا،
متخصصين في الشريعة.
نعم، 40% منهم لم يقرأوا كتابا كاملا لابن تيمية. أيضا سنجد أن 70% منهم أجاب أن تصوراته عن ابن تيمية مأخوذة عن المحاضرات والدروس وليست عن كتب ابن تيمية. سنجد أن في كثير من الكتب الصغيرة، يعني التي في 400 صفحة 500 صفحة، لم يقرأ إلا 30-40-50 من 1,100. ونحن نتكلم عن جمهور أكثره من الخليج، يعني ليس له موقف حاد من ابن تيمية بل موقف محب، ومع ذلك نجد مثل هذه الأرقام. وهذا مذكور مثلا في مقدمة آخر تحقيق للجواب الصحيح، ذكر المحققون أنهم سألوا مجموعة من المتخصصين عن الكتاب وإذا كان عندهم ملاحظات، فوجدوا أن كثيرا منهم من المتخصصين في العقيدة لم يقرأوا الجواب الصحيح، مع أن الجواب الصحيح من أهم الكتب في نقد النصارى، وكذلك هو كتاب ليس يعني بكبير، يعني حجمه كبير، هو 4 مجلدات فقط، ومع ذلك لم يقرأوا له وهم متخصصين. فإذا فعليا جزء من إشكاليتنا نحن أننا لا نقرأ ابن تيمية، ونحب أن نسمع أن ابن تيمية كان حافظا وكان هذا الحديث. صح. هذا الحديث جميل في البدايات. لا طيب، ابن تيمية عظيم، وبعدين ما الخطوة التالية؟ أن نقرأ ابن تيمية، أن نحاول نقرأ ابن تيمية، أن نتناقش في كتب ابن تيمية، أن نتداول آراءه، أن نعرف كيف يعالج المسائل وكيف يحل المسائل. فإذا أنا أدعو نفسي وكل القراء سواء متخصصين وغير متخصصين أنهم يجربون قراءة ابن تيمية. بعض الناس يقول لا، كتب ابن تيمية صعبة، ويتجد يقرأ في كتب الفلاسفة وكتب الفلسفة وهي أكثر صعوبة، يعني
لا مترجمة بعد.
نعم، أكثر صعوبة من كتب ابن تيمية، ولا يقرأ ابن تيمية. ولذلك يعني كثير من الناس الذين يقرؤون أقول لهم يعني لنكن مفتحين ونقرأ ابن تيمية، يعني إذا كنت عندك موقف من ابن تيمية حنقرأ لي غير ابن تيمية. فيعني هلموا لقراءة شيخ الإسلام لأنه صاحب رأي في هذه السجالات. أما بالنسبة لقراءة كتب ابن تيمية، بلا شك أنها تحتاج إلى استعداد، وأنواع الاستعداد لكتب ابن تيمية 3 استعدادات. الاستعداد الأول استعداد العلمي، مثل ما ذكرنا ابن تيمية يتكلم في مسائل شرعية، فإذا التأصيل العلمي مؤثر في فهم كلام ابن تيمية. أذكر في بداية الجامعة في السنة الثانية تحمست لقراءة مجموعة الفتاوى، وبدأت في قراءته، فقرأت 10 مجلدات الأولى منه. استفدت، نعم، استمتعت، نعم، لكني شبهت نفسي بتشبيه لطيف، مثل الذي يذهب يأخذ قارب ويذهب إلى البحر العميق وتحته كثير من الحيتان، لكني أنزل سنارة صغيرة لا تصطاد إلا السمك الصغير، فأنا عند أسماك الكبيرة، لكن لأن ضعف سنارتي لا تستطيع إلا أن تصطاد السمك الصغير.
جميل.
فبحجم على قدر حجم سنارتك العقلية سوف تستطيع أن تقتنص تلك الفوائد الثمينة. فإذا الاستعداد العلمي في ناحية العلوم الشرعية مهم، هناك الاستعداد من ناحية الموضوعات التي تكلم عنها ابن تيمية نفسها، يعني مثلا قبل أن أقرأ مثلا بعض كتبه، مثلا أقرأ في الموضوعات اللي تكلم عنها، مثلا في كتاب لطيف عبد القادر صوفي اسمه المسائل التي بنى عليها المبتدع وصولهم في الصفات أو أسماء الصفات أو نحو ذلك، مجلدين، وطبع قبل ذلك ثلاث مجلدات، كتاب رائع لخصته قبل أن أبدأ أقرأ ابن تيمية، خصوصا درة التعارض، فأساعدني على فهم كلام ابن تيمية. مثلا تقرأ في موقف ابن تيمية من علم المنطق، دراسات موجودة موقف ابن تيمية من علم المنطق قبل أن تقرأ الرد على المنطقيين. تقرأ مثلا موقف ابن تيمية من فلاسفة قبل أن تقرأ في كتبه اللي فيها نقد الفلاسفة مثل الصفدية وغيرها. فهذا استعداد المسلمين، استعداد الموضوعي في الموضوعات اللي تكلم عنها ابن تيمية. النوع الثالث الاستعداد من خلال قراءة ابن تيمية نفسه، مثل ما ذكرنا أن جزء من الاستعداد له هو قراءة واعتياد العين على تصفح نصوصه رحمه الله. سنضيف استعداد رابع وهي القراءة. يعني شخص لا عنده مشكلة في القراءة، لا يحب القراءة، أو القراءة عليه عسرة، فبلا شك أنه سيجد صعوبة مع كتب الشيخ. فهذه أربع استعدادات قبل أن يبدأ الإنسان في، وهذه في قراءة كتب ابن تيمية، وهي ليست يعني تحتاج إلى وقت طويل، يعني لا أريد أن أصعبها ندخل في سياسة التصعيب. هذا الاستعداد. أما بماذا يبدأ؟ لعل هذا السؤال.
أي هذا اللي كنت أقول. نعم.
بماذا يبدأ؟ يعني رأي اجتهادي في ماذا يبدأ لابن تيمية رحمه الله، لكن هناك رسائل كثيرة. وحقيقة أنا يعني أحضر للقاء جاءت في بالي مبادرة إن شاء الله سنقيمها.
جميل.
وهي نجمع الرسائل المناسبة للبدء في قراءة كتب ابن تيمية.
جميل.
يعني نجمعها في مكان واحد، بحيث نقول أنه الذي يريد أن يقرأ ابن تيمية يبدأ في هذه الكتب، لديه رسائل جميلة جدا. ممكن يبدأ مثلا برسالة العبودية، الوصية الصغرى مثلا، الوصية الكبرى. أيضا في مقدمة مجموعة الفتاوى المجلد الأول كان له رسالة عن توحيد الألوهية رائعة جدا، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، بعض المسائل، عنده رسالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجلد 28 من الفتاوى. هذه كتب مناسبة أن يبدأ الإنسان بها، رفع الملام عن أئمة الإعلام، وغيرها من الرسائل الصغيرة هي مفتاح لي الكتب المتوسطة. يعني ممكن يقسم كتب ابن تيمية إلى ثلاث أقسام: الصغيرة المختصرة مثل ما ذكرت قبل قليل، ثم الكتب المتوسطة الحجم يعني 300 400 500 صفحة، نتكلم عن انتصار له الأثر، كتاب مهم ورائع، نتكلم عن الاستقامة، نتكلم عن اقتضاء الصراط المستقيم. مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قرأناه في مبادرة قراء الجرد، وأكثر اللي قراء ليسوا متخصصين، ومع ذلك كان الكتاب جميل ووصلت انطباعات إيجابية جدا مع الكتاب. هذه كتب متوسطة. مثلا كتاب جواب الاعتراضات المصرية، كتاب في 150 صفحة وغيرها. ثم تأتي الكتب المطولة، هي يعني ذكرناها، الدرء والمنهاج والجواب وبيان تلبيس الجهمية.
في نقطة بالنسبة للمداخل، هل تنصح بمداخل يعني ما كتب عن ابن تيمية مثل نعم. هذا الكتاب وغيره، مو بشرط هذا الكتاب، اقصد يعني قبل ادخل، قبل اقرا لها، اقرا مثلا
جيد الكتب المداخل جيده في سيره ابن تيميه، لكن لا يطيل الانسان فيها، يعني لا تطيل الوقوف على الاطلال. يعني اذهب اليها، يعني اذهب واقرا. اي لكن مفيده سيره ابن تيميه. بمناسبه كتب من سيره ابن تيميه مثلا في ثلاث مصادر عن سيره ابن تيميه. أول شيء الكتب التي كتبت في سيرة ابن تيمية مفردة له، مثل العقود الدرية والإعلام العلية، والكتب التي والسير التي تضمنتها كتب التراجم. والثالث الكتب المعاصرة في سيرة ابن تيمية. لكن هناك أربع كتب من قرأها استوفى كل النصوص القديمة عن ابن تيمية، أربعة وخمسة. الكتاب الأول العقود الدرية، عقود الدرية لابن عبد الهادي في مجلد واحد. الكتاب الثاني الجامع لسيرة ابن تيمية في سبعة قرون، كتاب جمع كل من كتب عن ابن تيمية خلال سبعة قرون. الكتاب الثالث الأعلام العلية للبزار، الأعلام العلية للبزار، كتاب صغير جدا يقرأ في صفحة واحدة، وأنا أدعو القارئ أنه بعد الحلقة يعني يقرأ الكتاب في جلسة واحدة، يقرأ اسمه الأعلام العلية، وهذا يعني عاش مع ابن تيمية فترة معينة ويحدث عنه ويحكي عنه وصلى خلفه في رمضان. الكتاب الرابع المنثور في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية للأستاذ عبد الله البراك. هذه الكتب الأربعة من قرأها استوفى كل تقريبا النصوص أو جل النصوص عن ابن تيمية القديمة. كل من جاء بعدهم جون هوفر أو غيره مما كتب عن ابن تيمية اعتمد على النصوص الموجودة في مثل هذه الكتب في مثل هذه الكتب. ولذلك مثلا لو أراد شخص مثلا محب للرواية وأراد أن يقرأ مثلا أن يكتب رواية عن سيرة ابن تيمية فهذه الكتب تكفي. هذه الكتب تكفي. في مصدر إضافي لكتب ابن تيمية وهي كلام ابن تيمية نفسه. ابن تيمية كان يحكي كثيرا عن نفسه وعن مواقفه وعن لقاءاته، وهناك كتاب اسمه السيرة الذاتية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع النصوص فيها، لكن كتاب يعني جيد ولكن يحتاج إلى فيه نصوص كثيرة غير موجودة فيه. فهذا ما يتعلق بسيرة ابن تيمية، وهي جيدة قبل القراءة لابن تيمية لكن لا يطول فيها القراءة. في نقطة ذكرتها أن كثير ما لا نقرأ لابن تيمية أو غيره أو لغيره من العلماء لأننا نظن أن لن نعود مرة أخرى لقراءة الكتاب.
لن نعود
لقراءة الكتاب. فواحد يقول لابد أن أفهم 100%. ليس صحيحا في كل الكتب. ما الإشكالية أن أفهم الكتاب 70% 60%؟ هذه فائدة ثم أكرر قراءة الكتاب. أنا الآن أقرأ في القراءة الثالثة من منهج السنة مستمتع، يعني في كل مرة أولى أفهم 30%، المرة الثانية 60%، المرة الثالثة 90%، وهكذا في كل مرة تزداد نسبة استيعابك للكتاب. فكتب ابن تيمية من الكتب التي تزداد فائدتك منها كلما ازداد عقلك، زاد علمك، فتعود إليها فتتعجب من بعض النصوص التي لم تنتبه لها في القراءة الأولى. فمثلا من الكتب التي قررتها لابن تيمية الاستقامة، انتصار الأثار، أيضا المنهاج، وأيضا
كيفني وأنا حافظ
استقامة. نعم استقامة، اقتضاء صراط المستقيم. في كل مرة تجد أن هناك نصوص
جديدة
لم تنتبه لها، أو انتبهت لها وقيدتها لكنك فهمتها فهما قاصرا، فتحت لك فهما آخر. وهذا أيضا ليس خاصا بابن تيمية، كثير من الكتب الإنسان إذا عاد قراءتها استمتع بها. فإذا نقرأ ابن تيمية حتى لو لم نفهم كل ما قاله الشيخ رحمه الله.
كان علاقة طردية، يعني كلما يعني صحيح. نضجت قرأت بشكل مختلف.
صحيح.
كل ما تكلمت أبو يوسف جيني في بالي أسئلة، لكن ذكرت من كتب عن ابن تيمية كان في عصر الحديث أو في عصر ابن تيمية، وجاني تساؤل يعني أيام إعداد حلقة أبو حمد الغزالي رحمه الله اكتشفت أنه من أكثر العلماء الذي اعتنى به الغرب من المسلمين تقريبا. ويأتي كذلك ابن تيمية. فسؤالي، هل احنا مقصرين مع اعلامنا بشكل عام ومع شخصيه حلقتنا ابن تيميه رحمه الله، بل ان الغرب هم اللي جالسين يتكلمون، لذلك اخذنا الان صحيح. انه نترجم فصرنا نقرا من اعينهم. وهل في مشاريع حاليا جالسه تعيد هذه الطريقه غير مشروعكم؟نعم. اللي بتسوونه
هو بلا شك انه احنا في تقصير من جهتنا في تعريف الناس بأعلامنا، أو نحن أصلاً نتعرف عليهم قبل أن نعرف الآخرين بهم. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، هذا صحيح، يعني مما ذكر هذا مثلاً الشيخ جعفر إدريس حفظه الله ذكر أنه في رسالته للدكتوراه كان يتكلم عن مسألة فلسفية ظنها السببية، وكان ينقل عن ابن تيمية، وكانت في الجامعة، إما الجامعة البريطانية في الخرطوم أو في جامعة لندن نفسها. فأحد المناقشين كان لأول مرة يعرف ابن تيمية، فكان يقول له واجب عليكم أن تعرفون بهذه الشخصية. فابن تيمية قلت يعني ما زال حديثا في العالم العربي والإسلامي من جهة كتبه ومصنفاته والعناية بها. الغزالي بلا شك أقدم في العناية. نعم، فوصل أكثر. أيضا نلاحظ أن المستشرقين الذين أتوا لدراسة الشرق أكثر ما كان يأتي للسعودية، كان يأتي إلى مصر أو إلى بلاد الشام. صح. أو إلى شمال أفريقيا. وهذه الأقطار لم يكن ابن تيمية حاضرا، وبالتالي هم كانوا كثير منهم يعني تصوراتهم بناء على المدارس التي درسوا فيها. وهذه ملاحظة ذكرها أيضا جورج مقدسي كتابه الإسلام الحنبلي. هذه ملاحظة حقيقة. صح. ملاحظة جوهرية. ما هي يعني لأنه طبيعتي يعني أنا لو أذهب أدرس في الغرب سأكون أسير للمدرسة التي أدرس فيها،
صح.
ستكون هي عيني للدراسات الغربية. فإذا قالوا لي والله ترى ابن تيمية شخص فيه كذا وكذا وكذا، بقولهم صح، وأعتني بكتب أخرى لا أقرأ لابن تيمية. عناية الغربيين اليوم بابن تيمية إيجابية من جهة أنه بعض أصحابنا ما يقتنع بالعالم حتى يمدحوا غيره.
الله الله.
فبالتالي فهذه قد تكون ميزة ميزة من ناحية أخرى. دورنا إحنا يعني أصدقاء الأصدقاء الذين لديهم عناية بالترجمة، ترجمة بعض نصوص الشيخ، تداولها، نقاشتها، يعني. نقاشها، كل هذا من الأشياء الإيجابية فيما يتعلق بهذا المشروع.
يا رب يعطيك العافية أبو يوسف.
الله
الحديث معك لا يمل شخصيا، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة أني أحس أني في هذه الحلقة ذلك الطفل الفضولي يعني جايب صور نمطية وجالسين صححها. وابن تيمية بحر كما تعلم، يعني لو أخذنا كل ما تطرق له لا أخذنا حلقات طويلة، لذلك أردنا أنها كذا رحلة بانورامية عن حياته وكتبه وأهم المسائل اللي تكلم عنها.
الله يعافيك، أنا سعيد بهالفرصة وأشكرك يعني على حسن ظنك. وغيري كثير من هو أجدر بالحديث عن ابن تيمية، لكن لعل نحاول أن نساهم بقطرة في هذا البحر.
الله يرفع قدرك، وشكرا لك، وشكرا للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة. ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر. وفي أمان الله.